الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في الأمر الثالث، تقسيم الواجب. قلنا الأمر الأول مجموعة أمور، هل البحث عقلي أم بحث لفظي، هل بحث عن الملازمة أم بحث عن الحكم. هذا كان الأمر الأول. الأمر الثاني تقسيمات المقدمة، قسمت المقدمة إلى تقسيمات أربعة، وأشار إلى تلك التقسيمات الأربعة. الأمر الثالث الذي بيدنا وهو الأمر الأخير من الأمور، من المبادئ التصورية الذي يذكرها الخراساني، الأمر الثالث تقسيم الواجب. قسم الواجب إلى واجب مطلق وواجب مشروط. المرحوم الشيخ قدم في قبل الشروح الواجب المطلق والمشروط، قدم دردشات أربعة. بعد ما بينا الدردشات الأربعة، صرنا في صدد بيان أصل انعقاد هذا البحث ما هو. هناك كان نزاع بين الأنصاري من جانب، وبين غير الأنصاري كالخراساني والمدرسة من جانب آخر. المرحوم الشيخ الأنصاري ادعى دعوة، قال بويا أن كل شرط وقيد لا مجال لأن يكون لاصقا بالوجوب والهيئة والطلب، لا مجال لذلك. إذن شيء بعنوان مقدمة وجوبية ما عندي، مقدمة وجوبية ما عندي. يجب الصلاة إن كنت بالغا، إن كنت بالغا بدك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تخليها الدبيمة بكلمة يجب. لا مجال لأن تكون كلمة إن كنت بالغا ترتبط بماذا؟ بكلمة الهيئة والطلب والوجود. إذن وين الدق هذا؟ قال الدق بالواجب مو بالوجود، بالواجب. أي يعني الصلاة إن كنت بالغا، لا الوجوب إن كنت بالغا. وبهذا شيء يصير على رأي الفراس أنصاري، الوجوب ثابت في حق غير البالغ قبل البلوغ، وهو ملاحق بخطاب قبل البلوغ صلي، وليس خطاب صلي خطاب يسجل على الشخص البالغ. خطاب صلي كما يلاحق البالغ يلاحق غير البالغ. غاية الأمر المأمور به، المتعلق المطلوب، عبارة عن شنو؟ صلاة في حين البلوغ. فالفعل شو وقت؟ الفعل الذي يؤتى من قبل المكلف هو شو وقت؟ حين البلوغ. لا أن النداء مقيد بحين البلوغ، النداء ليس بمقيد حين البلوغ. من قبل أقول لك هسه الساعة، أقول لك يجب عليك أن تجي البيت الظهر، خطاب يجب شو وقت؟ الآن. أما شو وقت تحضر للبيت؟ الظهر. فالظهر قيد علما للوجوب أم قيد للواجب؟ يقول قيد للواجب وليس بقيد للوجوب. المرحوم الشيخ الأنصاري قال بأن الوجوب مطلق، وإنما المقيد وإنما المشروط وإنما القيد يعود إلى الواجب لا إلى الوجوب. أو عبر بتعبير فني، إن القيود والشروط لا تعود إلى الهيئة إنما تعود إلى المادة. تعبير الهيئة والمادة نعبر عن الوجوب والواجب. هكذا قال من؟ قال المرحوم الشيخ الأعظم. واضح إلى هنا؟ شيخنا الأعظم ليش؟ شنو الدليل على ذلك؟ استدل المرحوم الشيخ الأعظم بأدلة ثلاثة، وإن كان الدليل الثالث لم يذكروا بعنوان دليله، وإنما ذكروا بعنوان إن قلت قلت، وإلا بحسب الروح المصنف يقدم ثلاثة أدلة. الدليل الأول الذي ذكر المرحوم الشيخ هو عبارة عن دليل يستدعي استحالة القيد، يستدعي امتناع القيد، يعني لا مجال لأن يكون القيد قيدا للهيئة، ممنوع عقلان مستحيل، يعني راح وراء عملة، عملة الاستحالة العقلية، هذا الدليل الأول. بخلاف الدليل الثاني لم يستعن بالاستحالة العقلية وإنما ادعى أنها عود الضمير، عود الشرط إلى الهيئة خلاف الظاهر، راح وراء فكرة، فكرة خلاف الظاهر. إذن أرجو أن نلتفت إلى أن ما إذا الدليل الأول عن الدليل الثاني من أن الدليل الثاني دليل خلاف الظاهر، عود الشرط إلى الهيئة جنوب، وإن كان ممكن لكنه خلاف الظاهر. بينما في الدليل الأول شنو يقول؟ عود الشرط إلى الهيئة شبيه ممتنع مستحيل. فأحد الدليلين يقول الشيخ لو لم تقولوا بمقالتي لو تلزم من ذلك الاستحالة، وفي أحد الدليلين الشيخ يقول لو لم تقولوا بمقالتي لزم خلاف الظاهر. الدليل الثالث أقيمه بتقييم خاص الثالث الذي بعنوان أن قلت تقول جيد يا بليش إذا رجع القيد إلى الهيئة يكون مستحيل. قال الآن نبين الدليل الأول حتى أناقش الدليل الأول، أبين الدليل الأول وأناقش الدليل الأول. ليه شيخي الكريم أنه لا مجال لعود الشرط إلى الهيئة؟ لماذا لا مجال لعود الشرط إلى الوجود؟ لماذا لا مجال لعود الشرط إلى الطلب والتكليف؟ لماذا؟ قال لأن الهيئة معنى حرفي، ونحن قد بنينا في باب المعنى الحرفي ماذا بنينا؟ أن الوضع عام والموضوع له خاص، خاص يعني جزء. فإذا كان الموضوع له خاص جزئي فهي مقدمة. فإذا الهيئة الوضع عام والموضوع له خاص، أي الموضوع له جزئي. ومن المقدمة الثانية وأن الجزئي لا يقبل التقييد، لأن فكرة التقييد قائمة على التضييق، هو الجزئي هو مضيق، ما دائرة أضيق منه، فما كان مضيق كيف يمكن أن يأتي بقيد، أن نأتي بقيد ونضيق؟ هو منحصر بفاتحه. أو بتعبير آخر، هذه العبارة الأولى، العبارة الأولى بما تمسك في بيان الدليل الأول، العبارة في تقريب الدليل الأول بما لا تمسك، أن الشيخ الخراساني، أن الشيخ الأنصاري يبني على أن الهيئة معنى حرفي، المعنى الحرفي الموضوع له خاص، الموضوع له خاص يعني جزئي، الجزئي يعني لا يقبل التقييد. إما هالشيء أبينه، وإما أن أقول الهيئة إنشاء، والإنشاء إيجاد، والإيجاد لا يتمايز عن الوجود إلا تمايزا اعتباريا على فرار ما قلناه في علم الفلسفة في الإيجاد والوجود. الإيجاد فعل الباري، من جهة فعل الباري نسميه إيجاد، وإن كان من فعل من جهة ما يصدر منه مفعول الباري نسميه وجود، وإلا الإضافة إشراقية، والإيجاد عين الوجود، ولا مائز بين الإيجاد والوجود. إذن إيجاد الباري وجود الباري، وجود الباري الوجود ما لم يتشخص لم يوجد. إذن المنشأ بين قوسين، يا أخوان المنشأ شنو مرادي؟ المنشأ وهو الطلب، المنشأ وهو الأمر، المنشأ وهو الهيئة، هذا المنشأ، المنشأ وهو إيجاد العظم والمنشأ وهو الوجود مو الإنشاء، الإنشاء إيجاده والمنشأ هو الوجود، المنشأ جزئي إلى جزئي فلا يقبل التقييد. فإما أن نقول نستعين بها نظام الموضوع له خاص، وإما أن نستعين بها نظام الإنشاء والمنشأ، وأنه المنشأ يكون جزئيا. فإذا كان جزئيا لا محالة، لا بد أن يمتنع في حقه التقييد. هذا حاصل الدليل الأول، هذا حاصل الدليل الأول. المفهوم بعدما بين الدليل الأول يورد عليه إيرادان. الإيراد الأول الذي يسجله المفهوم ها هنا أن هذا كلام كل مبني على القول بأن الموضوع له خاص، ونحن بينا أن الخراساني بينت أن الموضوع له عام، فإذا كان عاما فهو كلي، إذا كان كلي فهو قابل للتقييد فلا يتكلم. بس أنا انتهى الجواب لو انتهى أكرره، بس عندي شوية دردشة. دليلك مبني على مبناك لا على مبناي، دليلك مبني على أنك قد اخترت أيها الأنصاري في باب المعنى الحرفي اخترت أن الموضوع له خاص، وأنا الخراساني قد اخترت في باب المعنى الموضوع له الموضوع له عام. لذا على رأيي إمكان العود موجود لو لا بل يرجع، بل يرجع، يعني الشرط والقيد يمكن أن يرجع إلى الهيئة والطلب والأمر لأنه كلي لأنه عام. على رأيك أنت القائل بأن المعنى الحرفي معنى جزئي يجي هذا الكلام، أما على رأيي أنا القائل بأن المعنى الحرفي معنى عام وكلي بعد لا يأتي هذا الكلام. فالجواب الأول شنو؟ جواب مبنائي، دليلك على مبناك لا على مبنائك. بس احنا اذا تذكرون بس شيء من باب الاستذكار ما نحتاجه، احنا اذا تذكرون قلنا لا شك ولا ريب ان في باب الحروف توجد جزئية، لكن اين موطن الجزئية؟ هل موطن الجزئية في باب الموضوع له بحيث تقول الموضوع له الماهية زائد قيد التشخص، أم أن التشخص والجزئية لا في دائرة الموضوع له وإنما في دائرة المستعمل فيه؟ هذا اثنين. الرأي الثالث أن الجزئية والتشخص من شؤونات الاستعمال. إذا تذكرون كان الرأي الشيخ الأنصاري أن التشخص اللحاظ الآلي يسمى، إن التشخص اللحاظ الآلي يسمى، إن التشخص واللحاظ الآلي جزءا من الموضوع له أو جزءا من المستعمل فيه. فمثلا زيد في الدار كلمة فيه إما هي موضوعة للظرفية زائد اللحاظ الآلي، يعني بين الطرفين، احنا بين اللحاظ الآلي شنو نقول؟ اللاصق، عشان نعبر عن اللحاظ الآلي شنو؟ باللاصق، لاصق عشان يعني هو ليس له وجود وإنما وجوده بأن يلصق بين شيئين. فهل اللاصقية جزءا من المعنى الموضوع له كما يقول المرحوم الشيخ الأنصاري، حيث كان يقول الأنصاري في الرياضي يقول موضوع إلى الظرفية زائد اللاصقية، أو إذا قال لا الأنصاري، أو قال لا إذا في الموضوع لا هي موضوع علما للظرفية لكن في المستعمل فيه في المعنى المستعمل فيه موضوع إلى الظرفية زائد اللاصقية. كيف ما كان اللاصقية جزء في المعنى الموضوع لا أم جزء في المعنى المستعمل فيه؟ هذا كان رأي من؟ رأي الأنصاري. الم... المرحوم الشيخ مش هيجا قال لا الموضوع له الظرفية المستعمل فيه أيضا الظرفية. طب إلى اللاصقية أيضا قال هذا شأن من شؤونات الاستعمار ليس جزءا من الماهية، لا من الماهية الموضوع له ولا من الماهية المستعمل. فالموضوع له كلي ولا مو كلي؟ كلي. المستعمل فيه كلي ولا مو كلي؟ كلي. والقيود ترتبط إما في عالم الموضوع له أو في عالم المستعمل فيه، وليست مرتبطة بعالم الاستعمار. وشؤونات الاستعمار شيء مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ أنت تعرفني أنا أحب أشرب شاي بالقلاص الأخضر، الشاي موضوع علمه، تقول موضوع للحقيقة الشاي، ما هو موضوع الشاي للحقيقة الشاي زائد الخضار؟ يقول له أما في عالم المستعمل فيه لما أقول لك جيب لي شاي شاي شاي، أقول لك جيب لي شاي، ماذا تستفيد من كلمة شاي على مستوى المستعمل فيه؟ هو الماهية. ففي باب الموضوع له الشاي موضوع لذلك المركب، في باب المستعمل فيه الشاي مستعمل فيه المركب. نعم في عالم الاستعمال أنت تقول هذا السيد اللي شاي ملك لاصر أكبر، الشأن القدح الأخضر ليس جزءا من الموضوع لا ولا جزءا من المستعمل فيه، وإنما شأن من شؤونات عالم الاستعمال، شأن من شؤونات عالم الاستعمال. شايفين بعض الناس لما يروح للدائرة يصيب مثلا صارم، لم تكن الصارمية جزء في الموضوع له لهذه الشخصية، بعيدا نقول لكم عرفونا هذا زيد، تقولون زيد هو عبارة عن حيوان ناطق متولد من كذا 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 بتلك المواصفات زائد أنه صارم. الصارمية لم تدخل لا في عنوان الموضوع له وفي دائرة الاستعمال. أجل في شأن استعماله استعمل الصارمية، هذا شيء آخر. الشيخ اللي بيأكد يقول أنا على الجواب الأول، لأكرر الجواب الأول، يقول الأنصاري أراد أن يجعل اللحاظ الآلي جزء من الموضوع له أو جزء من المستعمل. إذا جعلنا اللحاظ الآلي الذي هو يضمن الجزئية، اللحاظ الآلي عبارة أخرى عن شنو؟ عن الجزئية. اللحاظ الآلي أي الجزئية، لأن اللحاظ الآلي متقوم من طرفين، والمتقوم بطرفين لا بد أن يكون جزئية، حيث أن اللحاظ الآلي جزء في الموضوع له أو جزء في المستعمل فيه، إذا لا مجال لعود القيد علما إلى عالم الموضوع له وعالم المستعمل فيه. هكذا قال الأنصاري. أما المرحوم الشيخ الخراساني يقول بويا منشي لنموتي، فإن الموضوع له والمستعمل فيه كلي وهو الظرفية. أجل اللحاظ الآلي مرتبط بعالم شأن من شؤون عالم الاستعمال لا شأن من شؤون عالم الموضوع له والمستعمل فيه. والقيود ترتبط في يافضة، القيود والشروط شؤونات عالم الموضوع له والمستعمل، فيمكن عود الشروط والقيود إلى الموضوع له والمستعمل فيه. يقول نعم، إذن الهيئة كلية، فإذا كانت كلية فهي تتقبل الشر وليست بجزئية. هذا جوابه الأول. الجواب الثاني للشيخ الأنصاري، للشيخ الخراساني الذي هو في الحقيقة ناظر إلى دليل الآخر، مو ناظر إلى فكرة الموضوع له، وإنما ناظر إلى مسألة الوجود والإيجاد ونحو ذلك. مرحوم الشيخ يقول أنا خف سابقا بينت له أنه قد يكون هناك امتناع من التقيد بعد انعقاد شيء، لكنه لا مانع من تحقق التقيد قبل انعقاد الشيء. يعني شنو؟ يعني شنو؟ قال انت اجيت قلت لي عندي انشاء منشئ، والإنشاء هو إيجاد، والمنشأ هو وجود، والوجود هو جزئي، والجزئي لا يتحمل بعد ذلك بعد ذلك بعد ذلك القيد، هكذا، لأن الجزئي لا يتقيد، بعدما ينزل إلى وعاء الوجود لا يتقيد. مو قلت أكرر، قلت أيها الأنصاري الإنشاء والمنشأ إيجاد ووجود، والوجود بعدما ينزل إلى وعاء الوجود لا يتحمل التقييد. أنا خراساني أجي أقول لك التقييد والقيد والشر أفرضه قبل ما ينزل إلى وعاء الخالق، قبل نزوله إلى وعاء الوجود أقيده من باب ضيق فمد ركيب، مو أنه أوجده وسيعا ثم بعد ذلك أقيده بعدما ينزل إلى وعاء الخارج. أنت شو تصور؟ أننا ننزل الشيء إلى وعاء الخارج، بعدما ننزله إلى وعاء الخارج نريد أن نقيده، قلت لا مجال لأن يقيد بعدما نزل إلى وعاء الخارج، لأنه بنزوله إلى وعاء الخارج صار جزئيا، بصيرورته جزئيا لا مجال للتقييد. أنا أقول الخراساني إني أقوم بمهمة التقييد، لكن متى أقوم بمهمة التقييد؟ قبل أن ينزل إلى وعاء الخارج، قبل أن ينزل إلى وعاء قبل النزول إلى وعاء الخارج. هل من قبيل واحد يكتب كتاب بعد ما ينطبع الكتاب بعد ما يقدر يقيده، لكن قبل ما ينزل الكتاب ما زال في أفكار في ذهنه، يقدر يقيد لو ما يقدر يقيد؟ يقول نعم يقدر. أنت وجهتنا، شوف شلون يحكي، أنت وجهتنا أنه على أساس نظام المادة أن الإنشاء والمنشأ كالإيجاد والوجود، وبعد الوجود جزئي، وبعد الوجود لا يقبل التقييد. أنا أقول التقييد لما لا نفترضه في مرحلة قبل أن ينزل إلى وعاء الوجود؟ غاية الأمر نزول إلى وعاء، غاية الأمر التقييد قبل وعاء الوجود عن طريق فكرة التعدد الدالي والمدلول. تعدد الدالي والمدلول خب ما نسيناه، فكرة تعدد الدالي والمدلول، تعدد الدالي والمدلول يعني قبل النزول إلى وعاء الوجود أنه أأتي بمطلق ثم أقيده. مثل إيش؟ راح أضرب لكم مثال مع فارق، إذا نتكلم قبل النزول إلى وعاء الوجود مع فارق، بس أبين فكرة التعدد الذاتي والمدلول. أقول لك صلي خلف العالم، أكو سني بمجلسي ما أقدر أقول لك صلي خلف العالم الشيعي، جزء من مطلوبي حققته وهو شنو؟ الصلاة خلف العالم، لكن الجزء الآخر لم أحققه لوجودي محدود. بعد ذلك أجل أقول عمي خطاب الأول كان مقيدا بالشيعي، لما يولي السني من المجلس أقدر أقيد. ها هنا عملية التقييد تمت عن طريق ماذا؟ تعدد الدال ومدلول. أحد الدالين كنت أقول صلي خلف العالم، الدال الآخر العالم الشيعي، مطلوبي لم أصل إليه، مطلوبي لم أصل إليه بدال واحد، وإنما وصلت إليه بدالين. الشيخ الخراساني الآن شيء يقول؟ يقول أنت تعال افترض فكرة التقييد أيها الأنصاري، تعال افترض فكرة التقييد قبل نزول إلى وعاء الوجود، وعلى فكرة التقييد ولو على مستوى تعدد الدال والمدلول. شنو المحظور في ذلك؟ ما المحظور في ذلك؟ وبتعبير آخر قبل عالم الإنشاء، أكو شيء قبل عالم الإنشاء، شنو قبل عالم الإنشاء؟ الإنشاء هو الجعل، مو قبل عالم الجعل، قبل على الجعشن مسألة مبادئ الحكم. نجي مبادئ الحكم تقيد قبل ما تكتسب روح الإيجاد والوجود. أنا أجي أضيقها على نحو تعدد الذات والمدلول ثم أنزل. فأنا أنا الخراساني حينما أقول الشروط تعود إلى الهيئات بأي معنى؟ مو الشروط تعود إلى الهيئات أي إلى الهيئات بعد وجودها حتى تشكل علي. إذا وجدت فكانت جزئية، إذا كانت جزئية فلا تتحمل أن يعود الشرط والقيد إليها. ما أقول شيء، وإنما شد أقول أنا الخراساني حينما قلت الشروط تعود إلى الهيئات بمعنى قبل ما تكتسب جهة الوجود والإيجاد فيها، جهة الإنشاء والمنشأ فيها قبل ما تنزل إلى هذا أنا أقيدها. فالقيد قيد في مرحلة قبل الإيجاد والوجود، في مرحلة قبل الإنشاء والمنشأ، في مرحلة مبادئ سابق على فكرة الجعلي هناك قيدة. ومو من الضروري أن يكون القيد على نحو دال واحد، وإنما ولو على كان على نحو كان تعدد دال. شلون تعدد دال؟ أكرم إن جاء زيد. أكرم فيه بعدين، البعد الأول وهو الهيئة وهو الوجوب، وبعد آخر وهو الواجب وهو الإكرام. الإكرام هو الواجب، الهيئة هو الوجوب. إن جاء زيد شرط. أنت جيت تقول إن جاء زيد ما نقدر نخلي يرتبط بالوجوب، وإنما لا بد أن يرتبط بالإكرام. هكذا كنت تقول أيها الأنصاري، إن جاء زيد قيد إلما المرتبط. جيت تقول قيد مرتبط بالإكرام ولا مجال لأن يكون قيدا مرتبطا بالوجوب. هكذا كنت تقول لامتناع، لأن الوجوب هو معنى التشخص، لأن الوجوب معناه هو الجزئية، لأن الطلب معناه التشخص. وكيف يمكن للتشخص الذي هو جزئي أن يتقبل التقييد؟ هكذا كنت تقول. أنا أقول أنه إن كان إن جاء زيد قيد محفوظ للهيئة قبل عالم الجعل والإنشاء والإيجاد، قبل عالم الجعل والإنشاء، غايته على أي نحو؟ على نحو تعدد الدال والمدلول. ليش تعدد الدال والمدلول؟ لأنه قلت لك يجب، ثم جد قلت لك يجب إن جاء زيد من قبيل. أقول لك الآن نحن نجي أول شيء نطيف مصطلح مطلق ثم بعد ذلك نغيده ونضيقه. صلي خلف العالم، بعدين اجي اقول الشيعي. الشيعي قيد للعالم، هنا ايضا نريد ان ندعي هذا. ثم يقول بعد ذلك الشيخ فتأمل، المرحوم الشيخ بعد ما يبين هذا المطلب فتأمل. وجه التأمل في الحقيقة عندنا مجالين للتأمل. المجال الاول للتأمل اجي اقول الشيخ قاس الاخون، عفوا الأنصاري أولا بين بعد الآخر. الأنصاري ماذا أجى قاس؟ أجى قال يا ب مقامنا أي الإنشاء والمنشأ كمقام الإيجاد والوجود. موشي قال الأنصاري، الخراساني أمضى له هذه الفكرة. فتأمل شنو أن لا نمضي هذه الفكرة في باب الوجود والإيجاد، أمور تكوينية فيستحيل الانفكاك بين الوجود والإيجاد، فهما من واد واحد. أما في الإنشاء والمنشأ ليس الأمر كذلك، ليس القضية كذلك. يعني يمكن أن يكون المنشأ غير الإنشائي، عالم الاعتبار في عالم التكوين لا فرق بين الإيجاد والوجود، أما في عالم الاعتبار يمكن إيجاد فارق بين الإنشاء والإنشاء. فإمضاء، فتأمل يعني شنو؟ إمضائي أنا الخراساني
لخبرى أسسها الأنصاري فيها تأمل، تأمل الإمضاء له، لأنه أمضى، هو جاء قبل قال بلي، حيث أنه في عالم الإيجاد والوجود، الإيجاد يستدعي الوجود، الوجود جزئي، الجزئي لا يقبل التغيير. خب الإنشاء يحتاج إلى منشأ، المنشأ جزئي. أقول لك ليش المنشأ جزئي؟ من قال أن المنشأ جزئي؟ لا، خلي يكون المنشأ كلية. المنشأ ليش تقول تجعله جزئي؟ المنشأ خلي يكون كلي. واضح المناقشة؟ فمناقشتي الأولى، ففي قوله تأمل إني أمضيت ما أفاده الأنصاري من مقايسة مقامنا بمقام الإيجاد والوجود، وكما في باب الوجود قالوا بالجزئية فالمنشأ أيضا جزئي، هذا الإمضاء ليس في محله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني فتأمل، طبعا الجواب الأول يعني يصير يصلح إذا فتأمل بهذا التفسير اللي بي أنت، يصير جواب ثاني من الآخر على الأنصاري. الأمر الثاني، الشيخ ايش سوى؟ هذا اشكال على الاخوان، اشكال على الاخوان. الشيخ ايش اجى سوى؟ قال ها جوابنا الثاني، لما لا نفترض ان التقييد لا يكون، لما لا يكون قبل الانشائي؟ لان قبل الانشائي ماكو جزئية، مو شي قال؟ فاذا ماكو جزئية فلا مانع منه. موشي قال، أكد الشيخ على هذا، جعل أن محذورنا بعد الإيجاد الجزئية، بعد الإيجاد الجزئية، الجزئية يعني امتناع التقييد. قال تعالوا خلينا نسوي التقييد والشرطية شو قلت؟ قبل الإيجاد. الشرطية قبل الإيجاد يعني قبل الإنشاء، قبل الإنشاء يعني شنو؟ يعني في عوالم سابقة على هذا، في عوالم سابقة على هذا. أقول هل المحذور هو محذورا جعليا أم أن المحذور محذورا ثبوتيا؟ إذا كان المحذور محذورا جعليا يمكن التغلب بالبيان الذي بين، أما إذا كان المحذور لم يكن محذورا جعليا وإنما كان المحذور محذورا ثبوتيا، يعني أساسا الإرادة الجزئية أيضا، أساسا المصلحة الجزئية، الكلام مو في الطلب الجعلي، وإنما الكلام في الطلب، ليس الكلام في الطلب الجعلي وإنما الكلام في الطلب الجزئي، والطلب الجزئي محفوظ حتى قبل مرتبة الجعلي. فالإشكال كما لا مجال للتقييد للطلب الجعلي، كذلك لا مجال للتقييد للطلب السابق على الجعلي، لأنه أيضا جزئيا. وبعبارة أخرى، الطلب جزئي، الإرادة جزئية، الجعل جزئي، الشرط يأبى الجزئية، الجزئية ليست ممنوعة في مرتبة الجعل فحسب، إنما الجزئية ممنوعة في مرحلة الجعل وفي مرحلة الإرادة وفي مرحلة الطلب، لأن كل منهما شنو؟ جزئي. ليس اتسام الجزئية في عالم الجعل، إنما الجزئية كما هي في عالم الجعل هكذا الجزئية في عالم الطلب والإرادة. فالمحذور قائم قبل الجعل وبعد الجعل. نعم، إذا كان الجزئية وليدة الجعل فحسب، كلام الشيخ الخراساني يتم. أما إذا فرضنا أن الجزئية كما تأتي في دائرة الجعل كذلك في دائرة الطلب، هل كذلك في دائرة الإرادة؟ فالإرادة جزئية، الهيئة الإرادة فيها جزئية. الهيئة الطلب الثبوتي فيه جزئي، الهيئة الجعل فيه جزئي، كل هذا جزئي. إذا كل هذا جزئي فبعد ماكو فرق بين أن قبل الجعل وبينه بعد الجعل. أجل لو كانت الجزئية شأن لعالم الجعل دون العوالم السابقة يمكن التكلم عن هذا، بأن نفترض الشرط ثابت في مرحلة قبل الجعل، لأنه الشرط يأبى الجزئية. الجزئية وين تتصور؟ بعد الجعل. أما قبل الجعل فلا جزئية، فيمكن فرض الشرط فيها كما أفاد الشيخ الخراساني. أما إذا جينا قلنا كما هو ظاهر عبارة الأنصاري، الأنصاري شو يقول؟ الهيئة معنى جزئي في عالم الإرادة والطلب والجعل. فإذا كانت العوالم الثلاثة هي جزئية فهي تمتنع من تقبل الشرط في العوالم الثلاثة. هذا المناقشة. أكو مناقشة ثالثة، أنه هذا انقلاب في الإرادة الجزئية. سأعرض بعد ما في حاجة في تصويره. هذه حاصل المناقشة الثانية للمرحوم الشيخ. إذن أطبق المناقشتين حتى بعد ذلك أدخل في الدليل الآخر. بس أكرر البحث لدقته. أكرر، الأنصاري قال الشرط لا يعود إلى الهيئة لأن الهيئة الموضوع فيها جزئي، لأن الهيئة المنشأ والمنشأ جزئي، والجزئي لا مجال لأن يقبل القيم. طبعا عندنا الجواب عام، هذا بعد ما نحكي أكو خلط بين الجزئية الفلسفية والجزئية منطقية. ها هنا جزئية فلسفية أم جزئية؟ الجزئية الفلسفية آبي عن التقييد، أما الجزئية المنطقية لا تأبى عن التقييد. أنا جزئي، أنا مو جزئي لكن أقيد القيام والقعود، النوم واليقظة، الدرس وعدم الدرس. فأقول زيد إن كان قائم، زيد إن كان دارس، وين المشكلة في عود القيود علمه إلى الجزء؟ الجزء الفلسفي لا يقبل، لأن الجزء الفلسفي يعني تخلي إصبعك على صورة واحدة، صورة واحدة يعني متشخصة بكل الشواهد، جالس لو قائم، يقرأ أو يقرأ، كل الأحوال ملحوظة. لذا الجزئي في الآن الأول غير الجزئي في الآن الثاني، لأن حتى قيد الآن دخيل فيه. هسه هذا بحث، هذا مناقشة رئيسية كان مفروض يناقشها. أكرر خلابين مطلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الأنصاري قائل بأن الشروط لا مجال لعودها إلى الهيئات، وذلك لأن الهيئات معنى حرفي، وقد بنينا سلفا أن المعنى الحرفي الموضوع له جزئي، وأيضا أن الهيئة منشأة والمنشأ جزئي، وكل ما كان المورد من موارد الجزئية فهو لا يقبل الشرطية. هكذا قال الأنصاري. الشيخ أجاب جوابين. الجواب الأول قال الهيئة ليس عندنا موضوعة، الموضوع له في الهيئات بالمعنى الحرفي ليس جزئي وإنما عام وليس بخاص. هذا جوابنا الأول وهو جواب بدنائي. جواب الثاني، سلمنا أن الهيئات الموضوع فيها جزئي خاص وليس بكلي، لكن أقصى ما يلزم من دليلك امتناع عود الشرط إلى الهيئة بعد الإنشاء والإيجاد. أما عود الشرط إلى الهيئات قبل الإنشاء والإيجاد شنو المانع منه؟ وبعبارة أخرى إن حريم اكتساب الهيئة الجزئية هو عالم الجعل والإنشاء، أما قبل عالم الجعل والإنشاء ما زال كليا. فإذا ما زال كليا قبل عالم الجعل والإنشاء فنجعل الشرط قيدا له. القيد إنما لا يمكن تصور في الجزئي، الهيئة جزئية بعد ماذا؟ بعد الجعل. أما قبل الجعل، قبل الإيجاد، قبل الإنشاء، ليس بجزئي. فإذا ليس بجزئي فهو كلي، فإذا هو كلي فيقبل الشرطية. غاية ما في الأمر يكون المقام حينئذ من تعدد الدالي والمدلول. خلص طبق مثال. شوف لي هذا، بعدين نجي بالدليل الثالث والثاني. متعمد قلت الثالث والثاني لأنه راح يجعل الدليل الثالث مقدم على الدليل الثالث. شوف. أما امتناع، أما امتناع كون الشرط، هذه المقولة الأولى للشيخ، قلنا مقولة في حريم الامتناع، والمقولة الثانية مقولة في حريم خلاف الظاهر. الدليل الأول مقولة في حريم الامتناع، الدليل الثاني مقولة في حريم خلاف الظاهر. شو العبارة الآن رح يرد. أما ردنا على الدليل الأول الذي قال به الأنصار حيث ذهب إلى الامتناع، أي امتناع عود الشرط إلى الهيئة، فيرد عليه أولا وثانيا. أما قول الأنصار امتناع كون الشرط من قيود الهيئة، فلأنه لا كلام الأنصار، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتأييده بشرط ونحوه، فكل ما يحتمل رجوع إلى فكل ما يحتمل رجوع الشرط إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة. أكرره من جديد، بين دليل الشيخ، دليل الشيخ الأنصاري بينه، أكرره، هذا كلام الشيخ الأنصاري. فلأن الأنصاري يتكلم، فلأن الهيئة شبيهة، شبيهة الهيئة معنى حرف، معنى الحرف شبيه معنى جزئي، على المقدار من أن الموضوع له خاص، وبناء على أن الهيئة منشأة، والمنشأة شنو؟ جزئي. على هذا فلأنه لا إطلاق في الفرد، لا إطلاق في الفرد يعني المنشأ لما يكون جزئيا، المنشأ فرد، الفرد جزئي، الجزئي لا إطلاق فيه، المنشأ فرد. يا أخوان المنشأ شنو؟ وهو نفس الطلب، نفس الطلب، نفس الهيئة. المنشأ هو نفس الهيئة. يقول المنشأ هو الهيئة، الهيئة فرد، الفرد جزئي. فلأن الهيئة لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب، الطلب الفردي، فرد الطلب، جزئي الطلب، متشخص في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة. الطلب بمن ينشأ؟ المنشأ شنو؟ نفس الهيئة، المنشأ بالهيئة، إنشاء ومنشأ. حتى فإذا ما في إطلاق، فإذا ما في إطلاق حتى يصح القول إذا ما في إطلاق فلا يصح، يعني حتى يصح، يعني لو كان أكو إطلاق هاي حتى بمن الدك بالإطلاق، مو بالدك لا إطلاق، تدك بالمنفي لا بالنفي. لو كان هناك إطلاق صح التقييد، أما لا إطلاق فلا تعجبك. إذن هاي حتى وين دك بالمنفي لا بالنفي. لو قلنا بإطلاق الهيئة حتى يصح القول بناء على القول بإطلاق الهيئة وكلية الهيئة، إطلاق هنا بمعنى الكلية، حتى يصح القول بتقييد الهيئة، إذا إما يقيد بشرط أو ما بحكم الشرع كالقيود سائر القيود. إذا فكل ما يحتمل رجوعه، هاي فكل بعد ما قلنا شنو، هاي فاء وين، هاي فاء متفرع على ماذا؟ لا إطلاق في الهيئة، فلا مجال لعود الشرط إليه. فكل ما يتوهم بأن الشرط يعود إليه لا بد من صرفه عن ظاهره ووجهه. فكل ما يحتمل رجوع الشرط إلى الطلب الجزئي الذي يدل عليه الهيئة فهو أجواب كله، فهو راجع بحسب الحقيقة إلى النفس المادة لا إلى الهيئة، لأن المادة كلية والهيئة جزئية، والشرط يعود إلى الكلي لا إلى الجزئي. هذا دليله الأول، وهو شنو؟ أنه الامتناع. وقد يعني أربكنا في العبارة، أنا استويت في العبارة، شوف أنا شلون بينت المطلب، كلش المطلب أنا بينته بشكل آخر، نفس المطلب. الهيئة على مبناك الموضوع له خاص، الهيئة منشأ، المنشأ جزئي، كل كلامه. الهيئة الموضوع له خاص، الهيئة منشأ، المنشأ جزئي، ما عندي شيء. هذا دليل الأول. طبعا بعد كليشة، وكل ما كان جزئيا فلا يقبل الشرط، بعد هذا واضح، بس المهم ذاك الهيئة موضوع، الموضوع له عنده خاص، الهيئة منشأة فهو جزئي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أيضا هم اختلف في تقريبه، هم راح يحكي حواية. يقول الإنسان إذا توجه إلى شيء إما يريده وإما لا، توجهت إلى الماء، توجهت إلى الماء، يلا اسمع تشقيقاتي، إما أريده وإما لا أريده، هذا واحد. إذا كنت أريد، إذا ما كنت أريد بعد شيء، طلعة، طلعة أصفر خبجة. إذا كنت أريد، إما أريده كيفما كان أو أريده بشرط البرودة، كيفما كان سميه مطلق بشرط البرودة وقيد بالقيد، هذا واضح. ثم ثالثا، تارة إرادة اختيارية وأخرى إرادة قهرية. القهرية أبردها، روح للاختيارية. تارة البرودة مقدمة وجوبية وأخرى مقدمة وجودية. إذا مقدمة وجوبية عشان يعني أريده لو فرض تقديرا اتفاقا كما في الاستطاعة، الاستطاعة قلنا مقدمة وجوبية، مقدمة وجوبية عشان يعني لو تحقق صدفة وجب الحق، أما هل يجب علي أن أحققها؟ لا. بينما المقدمة الوجودية يجب علي التحصيل كالوضوء، مو قلنا فرقنا سببا زين. فبس افتهمنا كل هذا، افتهمنا سوانا تشقيقات، افتهمنا. ثم ماذا؟ الشيء اما اريده واما، والذي اريده اما اريده مطلقا واما اريده مقيدا، والارادة اما اختياري واما قهرية، وما كانت الارادة اختيارية والقيد اريده، اريده تارة قيدا وجوبيا واخرى قيدا وجوديا. طيب شنو ننسى، شنو نريد، هذه العلاقة في كلامنا. إما أن نجعل المستند تمام، المستند شنو؟ الوجدان قاضي بعود القيود إلى المادة لا إلى الهيئة. بعد هذا التشقيق كله اختزل أصل الدليل الثاني، أن الظاهر من القيود عود القيود إلى المادة لا إلى الهيئة. هذا الوجدان شاهد على عود القيود إلى ماذا؟ إلى المادة لا إلى الهيئة. الدليل الثاني للشيخ الأنصاري، الظاهر بالوجدان أن القيود تعود إلى المادة لا إلى الهيئة. بس بهذا البيان الذي بينته هو يصير تنافي بين كلام الشيخ القائل بالتشقيقات وبين ما أنا لخصته. قد لخص بعض المحققين كلام الأنصاري للدليل الثاني لخصه بهاي العبارة بعد ما بين هاي التقسيمات. ايش قال؟ قال الدليل، روح الدليل الى ماذا؟ ان الظاهر بالوجدان ان القيود تعود الى المادة الاهلية. اذا هيك كان للشيخ بعد هالتطويل ليش ذكر تشقيقات للذكر؟ ابو رأسان يقول ودليلنا انا الانصاري الثاني، وهو دليل في سياق عالم الظهور، اذ الظاهر بالوجدان عود القيود الى المادة لا الى الهيئة. بعد هالتشقيق ذكر. لذا احنا في مقام تعديل هذه هذا الدليل أكدنا على فكرة أخرى. شنو الفكرة الذي أنا أكدتها؟ شوف شلون أنا راح أرجع أصيغ لك الدليل الشيخ الأنصاري. شوف اسمع لي، حينما أتوجه أنا إلى الماء إما أريده وإما لا أريده، لا أريد طرده، أريده إما أريده مطلقا الماء باردا كان أم حارا، أو أريده بقيد برودة. الأول طرده، إما أن تكون الإرادة اختيارية أو الإرادة قهرية. في الإرادة القهرية لا مجال لعود الشروط علما إلى الإرادة، وإنما الشروط لا بد أن تعود علما إلى المادة لا إلى الهيئة، وهذا من أوضح الواضحات. في الإرادات القهرية مراد المولى سيكون وين؟ متعلق، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق. في الإرادات القهرية سيكون المراد شنو؟ متعلق بالمادة لا بالهيئة. إذا قبلت في الإرادة القهرية كذا هكذا، فالإرادة الاختيارية أيضا كذلك. فيصير دليل شنو؟ يصير دليلي هذا، حيث في عالم الإرادة القهرية القيد يعود إلى المادة لا إلى الهيئة، فكذلك في الإرادة الاختيارية القيود تعود إلى المادة. لكن يا قيود، يا قيود، قيود على سبيل مقدمة وجوبية أو على سبيل مقدمة وجودية؟ كلامنا على المقدمة الوجودية. يقول هذه القاعدة، يا قاعدة القيود في الإرادة. شوف أنا راح أغير دليل، لو أنا بدل الشيخ الأنصاري كنت أعبر، شوف شلون راح أعبر، راح أحذف لك كل الزوائد. القيود المأخوذة على سبيل المقدمة الوجودية لا المقدمة الوجوبية في الإرادات القهرية لا محالة لا بد أن تعود إلى مادة لا إلى الهيئة، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. فكذا فيما لو كانت القيود قيود هم قيود مقدمة وجودية مو وجوبية، فكذا القيود الذي على سبيل المقدمة الوجودية في الإرادة الاختيارية لا بد أن تعود إلى المادة لا إلى الهيئة، وإلا يلزم أن يكون الكلام الواحد في إرادة اختيارية وقهرية. أنت إرادتك اختيارية، أنا إرادتي قهرية، يلزم عليك أن تعود ماذا؟ على من يحمل الإرادة القهرية تعود المن إلى المادة، وعلى من تعود إلى، إذا كانت إرادتك إرادة اختيارية تعود إلى الهيئة. يقول هذا مضحك، الخطاب لما يرد إلى الشخص سواء كانت إرادته إرادة اختيارية أم كانت إرادته اختيار إرادة قهرية. كلامنا فيها مقدمات، مقدمات وجودية لا وجوبية. ليش بدي أكد على المقدمات الوجودية لا الوجوبية؟ لأن المقدمات الوجوبية ما يلزم تكليف بما لا يطاق، لأنها فرض فيها أنا مو واجب علي أن أحصلها. كلامنا وين لابد افترضه؟ في المقدمة الوجودية، في المقدمة الوجودية. إذا أصل الدليل عند الشيخ كان ينبغي أن يعدل، أكرره للمرة الثالثة حتى أطبق، بس رجاء شوف شلون بياني، شلون بيان العبارة. وقلت البعض عبر بتعبير آخر، مجموعة من المحققين حين المرحوم ميرزا جواد رحمة الله عليه لما كان يقرر هذا الدليل كان يقرره بالبيان الأول، إن الوجدان الظاهر بالوجدان عود القيود إلى المادة لا إلى الهيئة. هذا تقريب شيخنا الأنصاري الثاني كان يقول رحمة الله عليه، كان يقرر كلام الأنصاري بهالألفاظ، الظاهر بالوجدان عود القيود إلى المادة لا إلى الهيئة. بس هذا التقريب ما ينسجم مع هذا التشقيق، لذا أنا بدلت في العبارة، أنا غيرت في العبارة. أنا قلت شوف شلون أنا حسيت، أنا شلون تكلمت، قلت في القيود التي هي مقدمات وجودية لا وجوبية، أي يعني يجب تحصيلها، فيما لو كانت الإرادة غير اختيارية القيود إلى أي شيء تعود، لا مجال لعودها إلى الإرادة، بل لا بد أن تعود إلى المادة. فكذا في باب الإرادة اختيارية لا بد من فرض القيود أن تعود إلى المادة لا إلى الهيئة، وإلا للزم الخطاب الواحد يتمزق، لأن الخطاب الواحد يوجه لمن كانت إرادته اختيارية ولمن كانت إرادته قهرية، فنقول ها إذا كانت إرادة قهرية فالقيد يعود إلى المادة، وأما إذا كان الإرادة اختيارية فالقيد يعود إلى الهيئة. يقول هذا تمزيق في الخطاب الواحد، ظاهر الخطاب أن لا تمزيق فيه، وحيث أنه في الغير الاختيارية لا بد من عود القيد إلى المادة لا إلى الهيئة، فكذا في اختياري. شوف العبارة، وأما لزوم كون الشرط من قيود المادة لبا يعني ظاهرا، ظاهرا مقابل ثبوتا، فلأن العاقل أي إنسان لما ينظر إلى الماء، فلأن العاقل إذا توجه إلى الماء والتفت العاقل إلى الماء فإما أن يتعلق طلب العاقل بالماء ويريد الماء، أو لا يتعلق طلب العاقل بالماء بما لو لم يكن عطشان، أو لا يتعلق بالماء طلبه أصلا، لا كلام على الثاني أي على صورة عدم التعلق الطلب بالماء، وعلى الأول يعني على تعلق الإرادة والطلب، الإرادة والطلب هو بس يقول الطلب، أنا أضيف عبارة أخرى، الإرادة والطلب على الماء، وعلى الأول فإما أن يكون الماء موردا لطلبه وأمره مطلقا، مطلقا يعني باردا كان أم حارا على اختلاف طوارئه، أو أن مطلوب الطالب هو الماء بقيد البرودة أو على تقدير خاص وهو البارد، وذلك التقدير يعني وذلك التقدير الماء البارد تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون من الأمور الاختيارية، وما كان من الأمور الاختيارية قد تكون مقدمته مقدمة وجوبية وقد تكون مقدمته مقدمة وجودية، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون راح يتكلم المقدمة الوجوبية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف، وقد لا يكون موردا للتكليف على مقدمة وجودية، أنا قدمت يعني مقدمة، قد يكون موردا للتكليف يعني مقدمة وجودية، وقد لا يكون موردا للتكليف على اختلاف الأغراض الداعي إلى طلبه والأمر به من غير فرق في ذلك. يقول هذه المنظومة التي بينتها، سواء كنا نقول أن المصالح تتعلق بالإرادة أو كنا نقول أن المصالح تتعلق بالطلب، على خلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو قول المعتزلة وبين والعدلية وبين القول بعدم التبعية من هذه الجهة، لا فرق بينهما. هذا موافق لما أفاده، يقول هذا الدليل الثاني، يقول أنا ما قرأت من نفس كتاب الشيخ الأنصاري، وإنما أخذت من مقرري كتاب الشيخ الأنصاري وهو صاحب مطارح الأنظار، الشيخ صاحب مطارح. وهذا موافق، يعني وهذا التقرير الثاني موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر ببحث الأنصاري بأدنى تفاوت، والحمد لله رب العالمين.